بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر شيئا من أحكام الصلاة من كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين المسمى الشرح الممتع، وبينا العورة، عورة الرجل وعورة المرأة، وأنه يجب سترهما في الصلاة ولو كان الإنسان خاليا مع القدرة، ولو كان الإنسان خاليا لا بد أن يستر العورة. والعورة عرفنا أن الحرة كلها عورة إلا الوجه، والرجل عورته من السرة إلى الركبة، لكن الرجل تستحب صلاته في ثوبين إن أمكن، يعني فنيلة وإلا سروال وثوب وإلا رداء وإزار وما إلى ذلك. وأما المرأة فإنها في ثلاثة أثواب: درع وخمار وملحفة. المرأة تكون أستر من الرجل، لكن يقول إنه يكفي ستر عورة الرجل ما بين السرة والركبة، هذا يكفي في النفل. أما الفرض فلا بد أن يغطي أحد العاتقين، يعني إذا كان محرم وأراد أن يصلي لا بد أن يغطي هذا، لا بد أن يغطي، أما يجعله مكشوفا فلا. ولذا اختلف العلماء في تغطية العاتقين، هل هي واجب أو سنة؟ منهم من قال إنها واجب وهو المذهب عند الحنابلة، وآخرون قالوا إنه سنة. الآن عرفنا يا إخوان العورة وسترها للرجال والنساء، سيأتينا أحكام في انكشاف بعض العورة، يعني لو انكشف بعض العورة. ما معنى انكشف بعض العورة؟ يعني هنا يقول: ومن انكشف بعض عورته وفحشا. ونحن نعلم أن كلمة من شرطية، انكشف فعل الشرط، أعاد جواب الشرط. ما معنى انكشف؟ يعني زال عنه الستر، يعني بعض العورة. وعرفنا أن العورة يشمل السوءة وغيرها مما قلنا إنه عورة، ولذا قلنا فاحشاء يقول إذا تبين شيء مما بين السرة والركبة، يعني بعض الناس يلبس بنطال، هذا البنطال إذا سجد أو ركع ينحسر ويبين شيئا من العورة، فهنا يقول إذا انكشف وفاحشاء. لكن ما معنى فاحشاء؟ ما بين فحشة، هل هو 1 سنتي أو 2 سنتي أو 3؟ يقول فحشة يعني كان كثير، لم يقيده المؤلف رحمه الله بشيء، لم يقل قدر الدرهم أو قدر الظفر أو قدر جب الإبرة وما أشبه ذلك. ولذا نقول يرجع إلى العرف، لأن كل شيء لم يقيده الشرع فإننا نحيله إلى العرف، سواء كان في الحرز السرقة أو في غيرها. ولذا يقول الناظم: وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احددي. الحرز يعني حرز السرقة، ولذا يقول فاحش عرفا. إذا قال الناس هذا كبير كان فاحش، وإذا قالوا هذا يسير يكون غير فاحش ولا يؤثر. لكن الفحش يا إخوان يختلف باختلاف المنكشف، لو انكشف شيء من أسفل الفخذ مما يلي الركبة على قدر الظفر، وانكشف على السوأتين نفسهما على قدر الظفر، لعد الثاني فاحشا والأول غير فاحش. يعني قرب السوأتين ليس مثل عند الركبة وما إلى ذلك. ولذا إذا اختلف باعتبار المكان الذي انكشف، وبناء على ذلك يعني يوجد بعض الناس يكون عليهم بنطال، ثم إذا سجد انكشف بعض الظهر من أسفل الظهر بعيدا عن الدبر، فإذا كان انكشافا يسيرا في العرض كان يكون مثل الإصبع مثلا، فهذا يسير لا يضر. أما إذا كان السروال قصيرا ثم لما سجد انكشف منه كثيرا نقول هذا فاحش. ولذا ظاهر قوله من انكشف انكشاف يعني دون عمد، ما في أحد يكشف عورته متعمد، لكن هنا يقول انكشاف دون عمد لم يتعمد، وهذا انكشاف لم يتعمده لكنه مفرط فيه. فإذا كان هذا الذي خرج فاحشا كبيرا لم تصح الصلاة، سواء كان الانكشاف يسيرا أم فاحشا، لأن هناك فرق بين الانكشاف وبين الكشف. وعلى هذا لو تعمد أن يكشف شيئا من عورته ولو يسيرا ولو في زمن يسير فإن صلاته باطلة. فلو رفع سرواله ليحك ركبته ورفع حتى ظهر الفخذ، وقلنا إن الفخذ عورة، نقول هذا بطلت صلاته لأنه تعمد الكشف. فإن فحش ولكنه في زمن يسير بحيث انكشف ثم ستره بسرعة، أو أخبره زميله أنه انكشف فستره، يقول ظاهر كلام المؤلف إذا كان متعمد أن صلاته لا تصح، لكن هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، بل نقول إذا انكشف كثير وستره في زمن يسير فإن صلاته لا تبطل. ويتصور في ذلك لو هب هوى وهو راكع وانكشف الثوب، ارتفع الثوب، ولكن في الحال أعاد هذا الثوب، ظاهر كلام المصنف رحمه المؤلف أن الصلاة تبطل، لكن الصحيح أنها لا تبطل. لماذا؟ لأنه ستره بسرعة، ستر هذا العيب بسرعة، وإذا ستره عن قرب ولم يتعمد الكشف فإن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. ولذا يا إخوان الانكشاف إذا كان عمدا تبطل الصلاة، لكن في أحد يتعمد، ربما أنه لا يهتم بالصلاة، لا يهتم بالآخر، فيرفع ثوبه لأجل يحك فخذه أو يحك قريبا من سواتنة والعافية. بعض الناس أيضا ليس عنده شيء من الحياء، فإذا كان الانكشاف عمدا بطلت الصلاة، سواء كان قليلا أو كثيرا، طال الزمن أو قصر، هذا رأي المؤلف. إذا كان غير عمد وكان يسير فإن الصلاة لا تبطل. إذا كان غير عمد وكان فاحشا لكن الزمن قليل، فظاهر كلام المؤلف أنها تبطل، لكن قلنا الصحيح أنها لا تبطل. لكن إذا انكشف عن غير عمد انكشافا فاحشا وطال الزمن بأن لم يعلم إلا في آخر صلاته أو بعدما سلم، نقول هذا لا تصح صلاته لأنه فاحش والزمن طويل. ولذا ينبغي للإنسان يا إخوان إذا لبس بنطال لا بد أن يكون هذا البنطال واسع، ولا بد أن يكون أيضا يحافظ على أنه لا ينزل ولا يتأخر من تحت السرة، لا بد إذا جاء للصلاة لا بد أن يتأكد. وكذلك بعض من الناس يلبس هذا الثوب، وهذا الثوب خفيف وأيضا تحته سروال، السروال قصير لأن بعض الناس يلبسون سروال إلى نصف الفخذ، هذا السروال أيضا يبين ما فوق الركبة، هذا أيضا تعمد وصلاته وطوافه يبطل. ولذا ينبغي للإنسان إخوان أن يحتاط لهذه الصلاة. وعرفنا عورة الرجل ما هي، من السرة إلى الركبة لا بد أن يكون مستور في الصلاة ولو كان خالي، وكذلك المرأة لو كانت خالية وحدها لا بد أن تغطي رأسها وتغطي يديها ورجليها وجميع جسدها. انتبهوا يا إخواني، بعض من الناس يتساهل في الصلاة ويتساهل في هذا الستر، وأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم عظيمة، ما أمرنا الله بشيء إلا فيه خير لنا، وما أمرنا رسوله عليه الصلاة والسلام بشيء إلا وفيه مصلحة لنا. ولذا الإنسان يتعب نفسه ويأتي من بيته ويصلي وتكون صلاته باطلة. بعض من الناس يقول أنا ما أعلم، أنت مفرط، لماذا لم تتعلم؟ لو تأخر عنك الغداء أو العشاء يوما صرت تبحث حتى تجد الغداء والعشاء. فطاعة الله وخاصة الصلاة أهم من الأكل والشراب، لا بد للإنسان إخوان أن يتعلم أحكام الصلاة. ولذا علمانا رحمهم الله المذهب الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي كتبوا مؤلفات كثيرة عن الصلاة والشيء الذي يبطل الصلاة والشيء الذي يساعد على صحة الصلاة. ولذا نقول لو صلى إنسان في سروال أو إزار، ونعرف الإزار الذي يلبسه المحرم، الذي يلبسه المحرم من أسفل، من أسفل السرة، هذا اسمه إزار، والذي يلبسه المحرم هنا اسمه رداء. لو صلى الإنسان في سروال أو إزار وبعد صلاته وجد أن هناك فتحة كبيرة تحابي السوءة لكن لم يعلم بها إلا بعد أن سلم، فهل هذه الصلاة صحيحة؟ ما علم بها إلا بعد أن سلم. يقول المؤلف صلاته غير صحيحة ويعيد. طيب أنا ما علمت عن هذه الفتحة، أنا لبست من البيت ومشيت، لبست ومشيت ما عرفت أن هذا مشقوق. ولو كان ما عرفت لابد أن تتأكد، كما أنك تتأكد من الوضوء تأكد أيضا من السترة، وتعلم أن الواجبات، واجبات الصلاة أو واجبات والواجبات التي عليك لا بد أن تهتم بها. كما لو قال لك رئيسك في العمل لا بد أن تلبس ثوبا نظيفا، ثوبا أنيقا، تأتي بنظافة، الدين الإسلامي يحب النظافة، لا بد أن تطيع رئيسك، فكيف لا تطيع ربك سبحانه وتعالى. فلو أن إنسان صلى في سروال أو إزار وبعد صلاة وجد أن هناك فتحة كبيرة تحاذي السوءة لكن لم يعلم بها إلا بعد أن سلم، يقول المؤلف رحمه الله صلاته غير صحيحة ويعيد. لماذا؟ لأن ستر العورة شرط من شروط الصلاة، وعرفنا أن شروط الصلاة تكون قبل الصلاة، وإذا كنت تعملها قبل الصلاة لا بد أن تتأكد من صحتها. لكن الغالب في مثل هذه الحال أن الإنسان مفرط، ما انتبه. بعض من الناس يقول أنا أصلي في النعال لكنه لا يتأكد من نظافتها، والرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا أنك إذا أردت أن تصلي فيها لا بد أن تكون نظيفة، لا بد أن تكون نظيفة. فإذا بعض من الناس مفرط ويقول الرسول يفعل كذا يعمل كذا، لكن انتبه ماذا يقول لك الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا إذا كان الإنسان مفرط وفيه شقوق وتبين العورة وجاء وصلى، نقول أعف صلاتك لأنك ما سترت العورة، والعورة شرط من شروط الصلاة. لكن لو انشق الثوب في أثناء الصلاة أو خرج بعض من الثوب في أثناء الصلاة، وهذا يقع كثيرا ولا سيما في الثياب الضيقة، نسأل الله العافية. بعض من الناس ربنا يوسع عليه ويضيق، يضيق كثيرا وهذا خطأ، كما أن بعض الناس يوسع كثيرا وهذا خطأ. ديننا دين الإسلام أيها الإخوة الوسط، لا توسع كثيرا ولا تضيق كثيرا. بعض من الناس يضع الأكمام هذه يدخل معها إنسان، لماذا توسع هذه الأكمام؟ اجعلها على قدر يدك. بعض من الناس يضيق حتى يضيق على يده وهذا خطأ. ديننا دين الإسلام وسط، وخير الأمور الوسط. فإذا كان الإنسان يلبس ثوب ضيق ربما أنه يمس جلده وهو ما إلى ذلك، كما يقولون عن الحزام حق النصارى، الحزام إذا كح ينقطع هذا الحزام لأنه يكون نحيف كما يفعلون، نسأل الله العافية. فهنا إذا كان انشق الثوب في أثناء الصلاة، وهذا إذا كان الثياب ضيقة ثم انشق أمسكه بسرعة بيده، نقول الصلاة صحيحة. امسكه حتى لا يخرج شيء، نقول الصلاة صحيحة، لأنه إن كان فاحشا الزمن قصير ولم يتعمد. أما إذا تركه فإن صلاته تبطل. ولذا شروط الصلاة مهمة، ولذا يجب علينا أن نفهمها، وهي تسعة، ولذلك منها ساتر العورة الذي نتكلم فيه الآن. عرفنا الآن يا إخوان، لو انكشف بعض العورة عمدا وكان يسيرا يبطل الصلاة. إذا كان غير عمد وكان فاحشا تبطل الصلاة. طيب لو صلى في ثوب محرم، وعرفنا أن الثوب المحرم الذي من الحرير، يعني بعض من الناس ربنا مغنيه ويستعمل الغنى ورزق الله هذا يستعمله في المحرم، نسأل الله العافية. الحرير أجله قليلا، بعد سنتين إن شاء الله يأتيك الحرير في الجنة، ثيابك في الجنة تكون حرير. ولذا لو صلى الإنسان في ثوب محرم لم تصح صلاته، لأنه سبق أن من شرط الساتر أن يكون مباحا. هل تذكر شروط الثوب الذي تكلمنا عليها في أول درس؟ أن يكون مباحا، ألا يصف البشرة، وعرفنا المباح إما أن يكون محرم لعينه، وإما أن يكون محرم لوصفه، وإما أن يكون محرم أيوة. فإذا صلى في ثوب محرم لم تصح صلاته. إذا صلى في ثوب محرم عليه كما قلنا إما لكسبه، وإما لعينه، وإما لوصفه، وقلنا إن الوصف هذا فيه خلاف. يعني الإنسان إذا صلى في ثوب مسبل تحت الكعبين هل تصح صلاته أو لا تصح؟ من العلماء من قال إن صلاته غير صحيحة، يعيد صلاته، ومن العلماء من قال إن صلاته صحيحة ولكنه آثم، لأنه عاص بهذا الإسبال. الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا الإسبال، ما تحت الكعبين فهو في النار. ولذا يقول إذا صلى في ثوب محرم إما أن يكون لكسبه، وإما لعينه، وإما لوصفه، وإما أن يكون ثمنه المعين حرام، يعني سرق الثمن، أو أخذ هذا الثمن بالغش، أو أخذه بالحيلة، أو أخذه بالحرام، أو أخذه بالرشوة، هذه الصلاة غير صحيحة. وعرفنا يا إخوان مثال المحرم للكسب، أن يكون مغصوب أو مسروق، أو أنه أخذه رشوة، أو أنه أخذه ربا، أو ما إلى ذلك. هذا المحرم لكسبه، أيضا محرم لعينه مثل الحرير على الرجل. أيضا العلماء بعض العلماء يقولون إذا كان هناك صور، إذا كان في هذا الثوب الذي يلبسوه صور، سواء كانت الصور على رجل أو امرأة، لأن الثوب الذي فيه صور حرام لبسه على الرجال والنساء. حتى الذهب يا إخوان، الذهب حلال للمرأة، الذهب حلال للمرأة، لكن لو كان في الذهب صورة سمكة أو صورة فراشة حرام عليها، لا يجوز لها أن تلبسه. فهذه الصور يا إخوان من الابتلاء، نسأل الله العافية، ومن الفتن، ومن أعمال الكفار التي يتعبون بها المسلمين، كثرة الصور في كل شيء، سواء كان في الثياب أو كان في العلب أو كان الصورة في كل شيء. ولذا إذا كان الثوب فيه صور فإن لبسه حرام على الرجال والنساء. ولذا ينبغي للإنسان يا إخوان أن يبتعد عن الثوب الذي فيه صورة. طيب ماذا أفعل بهذه الصورة؟ انزعها. يقول هذه لاصقة، ما يمكن أنزعها، اقطع الرأس، حاول أنك تقطع الرأس أو تشوه الرأس، أعطي بويا على الرأس أو أعطي شيئا علشان يتغير هذه الصورة. أما أن تبقى على الرجل أو على المرأة هذه الصورة ويصلي فإن هذا حرام، لأن الثوب الذي فيه صور حرام لبسه على الرجال والنساء. هذا محرم لعينه، إما حرير على الرجال وإما فيه صور للرجال والنساء. وعرفنا أن أيضا المحرم لوصفه صلاة الرجل في ثوب امرأة أو صلاة المرأة في ثوب الرجل. لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ومن المتشبهات بالنساء من النساء بالرجال. وأيضا المحرم لكون ثمنه المعين حراما، لو اشترى بدراهم سرقها ثوبا، هذا فيه تفصيل، إن وقع العقد على عين الدراهم لم تصح الصلاة فيه، وإن وقع العقد على غير عين الدراهم أي في ذمة المشتري فالصلاة فيه صحيحة. وهذا من دقة الفقهاء رحمهم الله. إذا جئت لصاحب الثوب وقلت له بع علي هذا الثوب بهذه الدراهم وهذه الدراهم مسروقة، فباعه، يقول لا تصح الصلاة فيه. لماذا؟ لأنه عقد فاسد. مثلا لو أنك غصبت أرض، أخذت أرض غصب، لا يجوز لك أن تصلي فيها، لو أنك صليت فيها صلاة باطلة. فهنا يقول إذا كان هذه الدراهم التي سرقها اشترى بها الثوب، الصلاة بهذا الثوب باطلة. لكن لو أنه اشترى هذا الثوب في ذمته ثم ذهب وأتى بدراهم المسروقة أو غير المسروقة، فالصلاة تكون صحيحة. لماذا؟ لأن العقد كان على الذمة، والعقد على في الذمة صحيح، أما العقد على الدراهم المسروقة فإنه فاسد. لكن لو قلت بع علي هذا الثوب بعشرة وباعه عليك وأوفيت الثمن من دراهم مسروقة، يقول العلماء العقد صحيح مع أن ثمنه حرام، لكنها لم تعين الدراهم في العقد، لأن الثمن ثبت في الذمة وأوفاه المشتري من الدراهم المسروقة. لكن ما هو الدليل؟ نحن اتفقنا يا إخوان على أن الإنسان إذا قال شيئا هذا لا يجوز نقول أعطنا الدليل. ما هو الدليل؟ ما هو الدليل على عدم صحة الصلاة؟ نقول ستر العورة عبادة، صحيح ولا لا؟ لأن الله أمرنا به، ما دام أنه عبادة إذا وقعت على وجه منهي عنه فقد وقعت على غير أمر الله وأمر رسوله، فتكون مردودة، لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأيضا عرفنا أن الستر عند جميع الفقهاء، شرط من شروط الصلاة. ولبس هذا الثوب محرم، ولا يمكن أن يرد وجوب وتحريم على عين واحدة. هذا الثوب المحرم يلبسه للصلاة على سبيل الوجوب، واجب عليك أن تلبس هذا الثوب لأنك تريد أن تصلي. ولذا يقول يحرم لبسه لأنه محرم، ولذا واجب أنك تلبس ثوب. وهذا الذي اشتريته محرم، يعني يتصادم عندنا وجوب وتحريم، وإذا تصادم فإن وجود المحرم كعدم شرعا، فلا يكون قائما بالواجب عليه، وحينئذ يكون هذا الستر كالعدم، لأنه جعل المنهي عنه بدلا عن المأمور. ولذا يقولون إذا اصطدم الأمر والنهي بطل الأمر، وصار كأنه لم يأتي بما أمر به، وهذا تعليل عند بعض العلماء تعليل قوي، لكن يؤيده الحديث الذي أمره بإعادة الصلاة. وهذا يدل على أنه من شرط الثوب الذي تستر به العورة أن يكون مباحا. هذا هو قول جمهور العلماء، لكن بعض من العلماء قال إن الصلاة لا تبطل إذا ستر عورته بثوب محرم. هو بلا شك أنك إذا لبست ثوب محرم تكون آثم، عليك إثم وأنت عاصي لله ورسوله، لكن هل تصح الصلاة أو لا تصح؟ الجمهور من العلماء قال الصلاة غير صحيحة يعيدها، لكن آخرون مع من العلماء يقولون عليه الإثم والصلاة لا تبطل. ما هو دليلهم؟ يقولون الستر حصل به، والجهة كما يقولون منفكة، لأن هذا التحريم ليس في نفس الصلاة، وإنما هو شيء خارج عن الصلاة. على كل وقت المحرم لا يجوز لك أن تلبسه في الصلاة وفي غير الصلاة. ولذا يقولون الجهة منفكة، لأن تحريم لبس الثوب ليس من أجل الصلاة، ولكنه تحريم مطلق. فلو قال الشارع مثلا لا تصلي في هذا الثوب فصلى فيه، قلنا إن الصلاة باطلة إن صليت في هذا الثوب، لأن الصلاة فيه تناقض نهي الشارع عن الصلاة فيه. أما والشارع لم ينهى عن الصلاة في هذا الثوب، وإنما نهى عن لبس الثوب المحرم مطلقا في صلاة أو غيرها، فهذا لا يقتضي بطلان الصلاة، لأن الجهة منفكة. الأمر بلبس الثوب في الصلاة من أجل الصلاة، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والنهي عن لبس الثوب المحرم لا من أجل الصلاة، ولكن من أجل استعمال شيء لا يجوز لك استعماله. إذا عرفنا يا إخوان الثوب المحرم، بعض من العلماء يقول الصلاة صحيحة لكنك آثم، وبعض من العلماء يقول الصلاة غير صحيحة. فالذين قالوا تصح الصلاة بستر العورة بثوب محرم، هذا رجحه بعض من العلماء المتأخرين، قالوا إنها صحيحة ولكن مع الإثم، إلا إذا ثبت الحديث. نبحث عن الحديث الذي في المسبل، الذي في المسبل ثوبه بإعادة الصلاة، لأنه ورد حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الذي ثوبه مسبل أن يعيد صلاته. فإذا ثبت هذا الحديث فنحن نقول به، لكن إذا لم يثبت الحديث تعين القول بموجب هذا القول، لكن كثيرا من أهل العلم ضعف هذا الحديث وقالوا لا تقوم به حجة، ولا يمكن أن نلزم إنسانا بإعادة صلاة بناء على حديث ضعيف. فالمهم يا إخوان، الإنسان يحاول أن يتوقع قادر استطاعته، وإذا صلى في ثوب محرم فإن بعض من العلماء قال الصلاة صحيحة لكنه آثم، عليه إثم لأنه لبس هذا الثوب المحرم. لكن لو صلى في ثوب محرم وعليه ثوب آخر، صلى في ثوب محرم وعليه ثوب غيره، أيضا ظاهر كلام المؤلف أن الصلاة لا تصح، لأنه قال أو صلى في ثوب محرم عليه، ولم يقل ستر بثوب محرم عليه. وعلى هذا لو صلى في ثوب حرير وتحته ثوب قطن أو صوف فصلاته غير صحيحة، هذا على مقتضى كلام المؤلف. وقيل إن كان الثوب المحرم شعارا والمباح دثارا فإنها لا تصح، وإن كان العكس صحيح، يعني إذا كان المحرم هو الداخل فإن الصلاة لا تصح، وإذا كان المحرم هو الخارج فإن الصلاة لا تصح. ولذا قالوا شعار ودثار. الشعار هو الذي يلي الجسد، الشعار هو الذي يلي الجسد مثل الفنيلة، والدثار هو الذي فوقه، لأنه إذا كان شعارا صار الستر به، وإن كان دثارا فالستر بالذي تحته، فيفرق بين هذا وهذا. وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق، لكن ما هو الراجح عند الشيخ ابن عثيمين رحمه الله؟ يقول الصلاة في الثوب المحرم صحيحة، الصلاة في الثوب المحرم صحيحة، وهذا إذا كان الإنسان صلى في ثوب محرم صلاته صحيحة، ولكنه مسكين آثم يعيش دائما بهذا الثوب، يلبس هذا الثوب وهو حرام عليه، لأن الله حرمه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا الحرير أو المغصوب أو المسروق أو ما إلى ذلك لا يحل لأمتي. فالمهم أن الإنسان ينبغي دائما أن يحافظ على صلاته، ما يكون فيها إلا شيء. ولذلك كان بعضهم يجعل هناك ثوب خاص للصلاة، وخاصة ثوب خاص لصلاة الجمعة. إذا كان عند الإنسان مقدرة يحاول قدر استطاعته أن يكون الذي يستعمله نظيف. كفار قريش كانوا كفار، يشربون الخمور، يتعاملون بالربا، يعملون الأشياء الكثيرة، لكن لهم أعمال طيبة. ولذا لما أرادوا أن يبنوا الكعبة قالوا ما يمكن أن نبني بيت الله بشيء فيه حرام، لا بد أن نأتي بشيء حلال. فصار أحدهم يبيع الجمل أو يبيع الثوب أو يبيع كذا، ويأتون بحلال حتى بنوا الكعبة بالحلال. ولذا قصرت النفقة، ما كملت الكعبة، فجعلوا هذا الحجر بدلا من الناقص من الكعبة، لأن الفلوس التي عندهم انتهت. ولذا ينبغي للإنسان دائما يا إخوان في عباداته وفي معاملاته وفي جميع أموره أن يبتعد عن الحرام. اتقوا الله ما استطعتم، لا تأخذوا شيئا بالغش، لا تأخذوا شيئا بالكذب، لا تأخذوا شيئا بالرشوة، لا تأخذوا شيئا بالبيع الباطل، الغبن أو ما أشبه ذلك. فإذا تعمدت هذه الأمور فأنت على خطر. عندنا سؤال، لو سألك سائل قد صلى في ثوب محرم، يعني قبل شهر قبل سنة وما إلى ذلك، هل تقول له ألا بد أن تعيد الصلاة؟ لا، ما دام أنه مضى فتقول له لا تعيد الصلاة. لكن لو سألنا قبل أن يصلي قال هذا ثوبي ألبسه محرم وأنا أريد أن أصلي، نقول له لا، الصلاة غير صحيحة، لا بد أن تأتي بثوب غير محرم عليك. ولذا نقول له يجب عليك أن تخلع هذا الثوب المحرم، لا من أجل الصلاة فحسب، ولكن لأنه ثوب محرم لا يجوز استعماله. ولذا العلماء رحمهم الله، العلماء الأذكياء، يفرقون بين أن يمكن الإنسان من أن يستعمل المحرم فلا تمكنه وبين أن يستعمل عن يسأل عن أمر قد مضى وانقضى، نقول له استغفر ربك ولا تعيد. لكن على مذهب الحنابلة لا بد أن يعيد ولو كان قد لبسه قبل شهر، لبسه قبل سنة، يقولون تعيد صلاتك، وهذا القول الراجح أنه لا يعيد، وخاصة إذا عرفنا القول الثاني أنه تصح الصلاة في ثوب محرم مع الإثم. لكن يا إخواني فيه شيء، ديننا دين الإسلام دين يسر، لكن ما يعذرنا أن نفرط في التعلم. لا بد للإنسان أن يتعلم، لا بد للإنسان من التعلم، ويجعل جزءا من وقته في تعلم العلم الشرعي. لكن لو أن الإنسان صلى في ثوب محرم، نشترط أن يكون عالما، إذا كان جاهلا نقول لا شيء عليك، نشترط أن يكون ذاكرا، فإن كان جاهلا أو ناسيا نقول لا تعيد الصلاة، لا تعيد الصلاة. فربنا سبحانه وتعالى عفى عن الجاهل والناسي. ولكن بعض من الناس هدانا الله وإياهم في دولته علماء، والإذاعة فيها كلام عن الدين، لكن لا يفكر في هذا، تجده يتابع المسلسلات، يتابع الأشياء التي لا تنفع، يتابع الأشياء التي تضيع أو عليه أوقاته. ولذا ينبغي للإنسان إخوان أن يتعلم العلم الشرعي، لأنك لو لم تتعلم العلم الشرعي أنت تركت فرض من فروض الإسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول طلب العلم فريضة، طلب العلم الشرعي فريضة على كل مسلم ومسلمة، لا بد أن يتعلم ما هي مبطلات الصلاة، ما هي سنن الصلاة، ما هي مكملات الصلاة، ما هي واجبات الصلاة، كذلك الصيام، ما هي الأشياء التي تبطل الصيام، أشياء كثيرة تبطل الصيام ما يعرفون. الأذان، أنت تؤذن، فيه أمور تبطل الأذان، ما هي الأمور التي تبطل الأذان، ما هي الأمور التي تبطل الصلاة. ولذا ينبغي للمسلم إخوان أن يتعلم، ولو أن يجعل من وقته وقتا قصيرا لتعلم العلم الشرعي عند العلماء أئمة المساجد الذين يثق فيهم يذهب إليهم. أما كل وقته إما نوم أو متابعة مسلسلات أو لعب أو ضياع وقت بدون فائدة أو عمل، كثرة العمل أيضا هذه لا تردك عن علمك، لأن أول آية نزلت في القرآن اقرأ اقرأ، هذا ربنا سبحانه وتعالى يقول اقرأ وتعلم، علم بالقلم، الله علمك، تعلم كيف تكتب. ثم أيضا الإمام البخاري رضي الله عنه ورحمه يقول العلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل، واستدل بقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. هل تستطيع أن تبني هذا المنزل بدون تعلم؟ فدينك أهم من هذا البيت، بناء هذا الدين أهم من بناء بيتك، أهم من قيادة سيارتك، أهم من جميع الأمور. لا بد أن تتعلم العلم الشرعي، والعلم الشرعي يا أخي اقرأ القرآن، افهم القرآن، اقرأ تفسير القرآن، ولله الحمد واضح، اقرأ الحديث، وكله بلسان عربي مبين ولله الحمد. ولذا قلنا إنه إذا قلنا الصلاة باطلة في الثوب المحرم، نشترط أن يكون عالم وأن يكون ذاكر، لكن إذا كان جاهل أو ناسي لا يعيد الصلاة. عرفنا هذا الكلام يا إخوان؟ طيب لو لم يجد إلا ثوب محرم، ما في عنده إلا ثوب محرم، هل يصلي عريان وإلا يصلي بهذا الثوب المحرم؟ ما هو الحكم؟ سألك واحد يقول أنا ما في عندي إلا ثوب محرم. هذا كان قديما، لكن الآن ولله الحمد أقل الناس تجد عنده ثوبين أو ثلاثة، حتى القميص النوم وما إلى ذلك. فلو سأل إنسان يقول أنا ما عندي إلا ثوب محرم، هل أصلي فيه أو ماذا أعمل؟ نقول إن كان هذا الثوب المحرم محرم لحق العباد. ما هو المحرم لحق العباد؟ مثل المغصوب غصبه أو سرقه، نقول ما دام أنه محرم لحق العباد لا تصلي فيه، لا تصلي فيه. ويقول ماذا أفعل؟ نقول لا تصلي في هذا. فإذا لم يكن عليه إلا ثوب مغصوب نقول اخلع الثوب وصل عريانا، ادخل في مكان مظلم وصل عريانا، لأن الله يعذرك ما وجدت شيئا مباحا تصلي فيه. فادخل في مكان مظلم ما يراك أحد وصل وأنت عريانا، ولا يجوز أن تصلي بالثوب لأنه محرم لحق العباد. والتحريم لحق العباد يا إخواني مبني على المشاحة، مثل البيع والشراء، حتى أن الله سبحانه وتعالى يعفو عنك يوم القيامة إلا حقوق العباد. حقوق العباد يأخذونها منك، قتلت إنسان يأخذ حقه منك، سرقت ماله يأخذ حقه منك. ولذا يقول نوح عليه السلام في سورة نوح إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم. ما قال يغفر ذنوبكم، يغفر لكم من ذنوبكم. لماذا؟ لأن بعض الذنوب تتعلق بحقوق الآخرين، بحقوق الآخرين، فلا بد أن يعفو الآخرون عن هذه الذنوب. أما حقوق الله سبحانه وتعالى إذا استغفرت الله ربنا يغفر لك ذنبك. فإذا كان هذا المحرم لحق العباد لا تصلي فيه، ارمه وصل وأنت عريانا، لأنه محرم لحق العباد. إلا إذا كنت مضطرا لدفع البرد، هنا دفع البرد فصلي به، أما لأجل الصلاة لا. إذا كنت مضطرا لأجل البرد فصلي به، لأن لبسه حينئذ لضرورة مباح. وأنتم تعلمون أن الإنسان إذا كان مضطر المحرم يجوز له استعماله، يعني إذا خفت من الموت ووجدت جيفة حمار ميت تأكل منه أحسن من الموت. ولذا إذا كان هذا الثوب المحرم عليك محرم لحق العباد تصلي عريانا، إلا إذا كان هناك برد شديد. لو خلعت هذا الثوب وصليت عريان يضرك البرد، هنا فيه ضرورة يقول العلماء تصلي فيه لأن لبسه حينئذ مباح. لكن إذا كان هذا التحريم لحق الله، يقول المؤلف لا حرج أن يصلي فيه، ما هو المحرم لحق الله؟ الحرير، الثوب الحرير محرم لحق الله عز وجل. ربنا منعك منه لأجل يوم القيامة، يوم القيامة تلبس الحرير، منعك من الخمر لأن في الجنة تلبس تشرب الخمر التي أحسن من خمر هذه الدنيا. فإذا كان لحق العباد فأنت تصلي عريان ولا تصلي فيه إلا إذا خشيت من البرد، لأنك إذا خشيت من البرد يضرك، فإنك في هذه الحالة مضطر. أما إذا كان لحق الله عز وجل مثل الحرير للرجل فإنه ولم يجد غيره فإنه يصلي فيه، لأن التحريم لحق الله عز وجل يزول عند الضرورة، وحينئذ يصلي ولا إعادة عليه. ومثل هذا أيضا لو صلى في ثوب فيه صور يصلي فيه إذا لم يجد غيره، لكن إذا وجد غيره ولو كان أخر الصلاة إلى آخر الوقت يبحث عن ثوب ليس فيه صور. أيضا بعض العلماء رحمهم الله خالف في هذا وقال إذا كان محرم لحق العباد لا بأس أن يصلي فيه، لأن هذا استعمال يسير جرت العبادة والعرف بالتسامح فيه. ولكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول ونحن يغلب على ظننا أن صاحب هذا الثوب إذا علم أنك استعملته لعدم وجود غيره فسوف يسمح، هذا هو الغالب إن لم يكن المعلوم، وهذا القول ليس بعيدا من الصواب، ولا سيما إذا كنت تعرف أن صاحب هذا الثوب رجل كريم جيد، فهنا قد نقول يتعين عليك أن تصلي فيه لأن مثل هذا يعلم رضاه. يعني هذا القول الثاني. القول الثاني يقول إذا كان محرم لحق العباد أو لحق الله فأنت تصلي فيه وتستغفر الله عز وجل. فنحن عرفنا يا أخوان إن الإنسان إذا صلى في ثوب محرم هل تصح صلاته أو لا تصح، وإذا انكشفت العورة وفحش هل يصح أو لا يصح. المهم أننا نحافظ على ستر العورة. أخشى أن الوقت يذهب ونحن ما انتهينا من القراءة، لكن نجيب على الأسئلة. أولا أحد الإخوة يقول ما هو الوقت المستحب لصلاة الوتر، هل هو بعد صلاة العشاء أو بعد صلاة القيام الليل؟ وقت الوتر من بعد صلاة العشاء، هذا وقته، وقت الوتر من بعد صلاة العشاء، حتى لو جمعتها مع المغرب يكون وقت الوتر بعد صلاة العشاء. لكن الأفضل إذا كنت تقوم آخر الليل فهذا هو الأفضل والأكمل، وهذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أرشدنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كنا نقوم آخر الليل كيف المسلم يا إخوان لا يقوم آخر الليل ويصلي ولو يصلي ركعة واحدة أو ثلاث ركعات، ما دام الحديث ثابت حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا إلى سماء الدنيا ثلث الليل الأخير، في كل ليلة ربنا ينزل إلى سماء الدنيا، وهذا حديث صحيح نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ويقول من يدعوني فاستجب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني وأنت نائم وربنا يقول من يسألني. ولذا ينبغي للمسلم يا إخوان آخر الليل يقوم. هذا الحديث صحيح ربنا ينزل نزولا يليق بجلاله، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أنه إذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول أنه ينزل، لكن يقولون كيف ينزل؟ لا، ما نقول كيف، لا تسأل عن كيف، الله أعظم من كلمة كيف. بعض من الناس يقولون الله في كل مكان، ما ينزل، سبحان الله، تكذب الرسول، الرسول يقول ينزل وأنت تقول لا ينزل، أنت أعلم أو رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم؟ ولذلك بعض من المبتدعة أنكروا بعض الصفات نسأل الله العافية، منهم من أثبت سبع صفات وأنكر جميع الصفات، ومنهم من أنكر جميع الصفات وعطل نسأل الله العافية وقال لا الله في كل مكان الله منزه. لا، نحن ننزه الله عن المثيل، ننزه الله عن التعطيل، الله له صفات. أما إنسان يأتي ويقول نحن ننزه الله عن الصفات نعطله، شيء موجود ما له صفات، الذي خلقك وهو موجود كيف لا يكون له صفات؟ كم صفة أخبرنا الله سبحانه وتعالى بها في القرآن؟ فأنت يا عبد الله كن عبدا لله، صدق ربك وصدق الرسول، إذا قال الله عز وجل شيئا قل نعم على الرأس والعين، إذا ثبت عن رسول الله شيء قل نعم أنا أؤمن بذلك. بعض من المتحذلقة يقول طيب ثلث الليل في الصين الساعة 10، ثلث الليل في أمريكا الساعة 5، ثلث الليل يعني ربنا نازل طالع. يا أخي لا تقول كيف، لا تشبهه بالمخلوقين، ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فأنت إذا سألك إنسان وقال ماذا تقول، قال قل أنا أقول بما قال الله قال رسوله، بدون تشبيه بدون تعطيل بدون تمثيل. أما أننا ننكر الصفات، بعض من الناس نسأل الله العافية إذا قال الله استوى على العرش في آيات كثيرة في القرآن يقول لا الله ما استوى. سبحان الله، الله يقول أنت أعرف أو ربك، الله استوى على العرش، فأنت أثبت أنه استوى على العرش استواء يليق بجلاله. ونحن نعرف معنى كلمة استوى في اللغة العربية، افتح القاموس، حتى القواميس العربية التي عملها نصارى، ابحث القواميس معنى استوى على وارتفع، على وارتفع سبحانه وتعالى. لكن علمه في كل مكان. أما أن تقول الله في كل مكان، أنت أيضا أنت نقصت ربك سبحانه وتعالى، وأنت جعلت الأشياء تحيط بربك سبحانه وتعالى. الله فوق 7 سماوات لا يحيط به شيء، وعلمه في كل مكان سبحانه وتعالى. فالمهم أنك إذا استطعت أن تقوم آخر الليل فأبشر بالخير، لأن في 3 أمور ربنا يناديك: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. يا سلام، المحروم من حرم هذه الأمور. بعض من الناس يسهر إلى آخر الليل ثم ينام مثل الجيفة، تفوته صلاة الفجر ويفوته صلاة الوتر وقيام آخر الليل. لكن إذا كنت من طلاب العلم الذين يسهرون على طلب العلم ولم تستطع أن تقوم آخر الليل، فتصلي الوتر بعد صلاة العشاء. لأن أبا هريرة رضي الله عنه يروي أحاديث كثيرة ودائما يراجعها، يراجع الأحاديث، ولذا أوصاه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يوتر قبل أن ينام. أحد الإخوان يسأل: ما حكم تحديد النسل؟ تحديد النسل يا إخوان، تعرفون أن أعداء الإسلام يريدون أن يضعف الإسلام والمسلمون وأن يقل عدد المسلمين. ولذا كانوا في الجاهلية، كانوا في الجاهلية يقولون دائما الغلبة للكثير. إذا كانت القبيلة كبيرة وعددهم كثير فإن هذه القبيلة تكون غالبة، ويقولون الغلبة دائما للكافر. وربنا سبحانه وتعالى شجعنا على كثرة النسل وكثرة الزواج، لأن الإنسان إذا تزوج، إذا كان يستطيع أن يتزوج 2 أو 3 إلى 4 له ذلك، لكن هدفه أنه إكثار عدد المسلمين، التربية الصحيحة من للمسلمين، فيكثر من هذا الإنتاج المبارك الذي ينفع المسلمين وينفع أباه. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: ولد صالح يدعو له، الولد يعني ذكر أو أنثى، المهم أنه صالح. لكن إذا كان فاسد ما ينفع دعاه، ما يدعو لك. لا، أنت أصلح هذا الولد بالتربية الصحيحة وكن قدوة له في طاعة الله، فإن الله سبحانه وتعالى يصلحه. فتحديد النسل يا إخوان، إذا كان لمرض في المرأة أو لحاجة فلا مانع من ذلك، أما إذا كان لأجل الفقر لا. بعض من الناس يقول: أنا أحدد النسل لأجل كثرة عدد الأولاد، من الذي يطعمهم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يطعمهم. الله سبحانه وتعالى ذكر في أكثر من آية الله يرزقكم وإياهم، يعني يرزقكم أنتم. الآية الأخرى يرزقهم وإياكم، يعني يرزق هذا المولود قبل رزقك أنت. فربنا سبحانه وتعالى يرزق هؤلاء الأولاد، وإذا جاء الأولاد وماتوا أيضا يكونون شفعاء لك يوم القيامة. فتحديد النسل أيها الإخوة لا يجوز إلا إذا كان لمرض في المرأة والنسل يضعفها، فإنه يجوز لك أن تحدده إلى أجل. أما قطع النسل فهو محرم ولا يجوز. بعض من الناس يستعمل بعض يا إخوان، هل تعلمون أن أعداء الإسلام الآن يقدمون حبوب منع الحمل مجانا لبعض الدول الإسلامية مجانا، يقدمون لك حبوب منع الحمل مجانا يعني بدون فلوس، أو أنها بأسعار قليلة جدا. كل ذلك لا يريدون أن يكثر عدد المسلمين، والمسلمون ولله الحمد ربنا سبحانه وتعالى فتح لهم أبواب الكثرة، حتى أنهم لو انتصروا على الكفار وجاء هناك إماء يكون عند الإنسان 10 من الإماء ويكون عنده 4 زوجات، يعني يأتيه في السنة 14 ولد. خير كثير يا إخوان، إسلامنا يشجع على كثرة النسل ولكن الصلاح. أما خوف الفقر لا تخشى الفقر. الله سبحانه وتعالى يرزق هذا الطير، الطير كما أخبر الرسول في الصباح تذهب ما تدري من أين تأكل وتعود في الليل وهي شبعانة. فأنت إذا كنت فقير اخرج وربنا يأتيك بالرزق.